بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 24 و100 دال على 71 و800 و3000، وهو الشريط 12 من شرح العقيدة الطحاوية.
لأن بعض مشايخ القرون عفى الله عنا وعنهم يقولون العبد الصالح في حياته مشغول بالخدمة أي بالعبادة، فإذا مات تفرغ ليتصرف للعبادة في هذه الدنيا. يا سبحان الله، عبارة لو عرف قائلها مضمونها تصل إلى حد الردة. باعتقاد أن الإنسان الميت، أن العبد الصالح بعد وفاته ينقلب إلى شيء آخر، إلى شخص يشارك الله تعالى في التصرف في هذا الكون، في أرزاق الناس وفي آجال الناس وفي الأمراض وفي جميع شؤون الناس يتصرف في هذا الكون، ويطلقون عليه هذا الغوث لأنه يريد الناس، والقط إلى غير ذلك من الألقاب التي أحدثها المتصوفة ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لها أصل لهذه التعبيرات عند سلف هذه الأمة الذين كانوا يعيشون في هذا المسجد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا نشروا التوحيد ونشروا العقيدة ونشروا العلم، ما كانوا يعرفون الأوتاد والأبدال والنجباء والنقباء والأقطاب والغرب. عبارات توحي إلى الوثنية كلها أحدثت بعد انقراض القرون المفضلة التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، حيث قال: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هكذا يجب أن نفهم أن النذر الذي نتحدث عنه هو النذر لله. النذر لله نفسه ليس لأنه سبب لم يشرعه الله، لا يكون سببا لإجابة الدعاء ولدفع الضراء ونزول النعمة إلا ما جعله الله سببا لهذا الغرض فقط، لا لأنه نذر لغير الله تعالى وسبب لغير الله عباد لا يجوز.
نعم. الحين بعد العالم يرى دينه الرسول، وهذا غير مسلم. نعم. هذه يعني الثوار
الأيام. واعلم أن الدعاء يكون المشروع النافع في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو. ولهذا لا يجيب طالب معتدين في الدعاء، وكان الإمام أحمد رحمه الله يفرض أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد فرض منه. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقض من عمره إلا بكتاب، فقد صيغة الضمير المذكور في قوله تعالى لعمري قد إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل: الزيادة والنقصان كالصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى: لكل أجر كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله: لكل أجر كتاب. ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله، وهو اللوح المحفوظ. وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تنسق بالشريعة الأخرى، فينسق الله ما يشاء من الشرائع عند انتهاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى، والله أعلم بالصواب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو يحتاج إلى ماء. وفي الواقع ولهذا الدعاء يكون نافعا بإذن الله تعالى في أشياء كثيرة، برفع البلاء ودفع البلاء وحصول النعمة وأشياء كثيرة. إما يحصل للداعي ما طلبه، وإما يدفع الله به عنه من البلاء ما لا يعلمه، وإما يتخذ الله له أجل ذلك في الآخر. وعلى كل الدعاء مرغوب فيه كثير، بل من العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا الأسلوب عند من يفهم أسلوب اللغة العربية أسلوب مبين الحصر والقصر. الدعاء هو العبادة، كأنه وحده هو العبادة ولا عبادة غير الدعاء. معنى ذلك إن الأعمال كلها دعاء، ثم دعاء في الطلب ورداء عبادة. الصلاة دعاء، والصدقة دعاء، والزكاة دعاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء، لأنك تفعل كل ذلك طالبا ما عند الله. إما يكون طلبا بلسان فقال أن تقول اللهم اغفر لي، أو بلسان الحاج أن تعمل الصالحات. إذا علمت الصالحات وقدمت الحسنات دعوت الله بلسان حالك، لأنك إنما تفعل ذلك ابتغاء ما عند الله. هذا معنى الدعاء هو العبادة. وفي حديث ظاهره البعض الدعاء مدخ العبادة، ولكن المعنى صحيح، وإن كان من الناحية الصناعية ضعيف، المعنى صحيح. الدعاء مدخ العبادة، دعاء الله تعالى والإكثار من التضرع إلى الله والإيحاء بالدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، شيء مرغوب فيه بالإسلام. وصرف هذا الدعاء لغير الله تعالى هو الشرك علمه، لأنك عندما تدعو الله تعالى إنما ترجو وتخاف وتطمع لما عند الله، وتخاف من عذاب الله وعرض عنه. وقولك تدعو مخلوقا ما فيما لا يقدر عليه الا الله يعتبر صرف لهذا الدعاء العظيم، هذا الدعاء العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، او هذه العباده العظيمه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباده. الشاهد الدعاء نافع باذن الله تعالى في كثير من الامور بتوفيق الله تعالى واذنه. ثم قال: ولهذا لا يجيب الله المنتظرين في الدعاء. من طلب قطيعة الرحم أو دعا في المعاصي والجرائم لا يجيب الله دعوته، لأنه معتدي في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد فرغ منه، يرى بأن هذا غير مشروع كما تقدم. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ربما يشكل على بعض الناس إذا فهم الإنسان أن الضمير في عمره راجع للمعمر الأول. فقد قيل في هذا الضمير المذكور في قوله وما ينقص من عمره أنه بمنزلة قولهم: عندي درهم ونصفه. درهم ونصف، النصف من أجل درهم، وهل من الجهة بنفسه؟ لا، من جهة من آخر. عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر. يكون المعنى: لا ينقص من عمر معمر آخر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي من عمر معمر آخر. إذا يكون المعنى هكذا ولا إشكال، لأن العمر لم يتغير، عمر هذا طويل وعمر ذاك قصير. وقيل: الزيادة والنقصان المذكورات هنا في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى لكل أجل الكتاب: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات في الصحب التي بأيدي الملائكة قبل أن يثبت في أم الكتاب، وما أثبت في أم الكتاب لا محو فيه، وقبل ذلك قد يقع المحو والإثبات بقدر الله تعالى إذا علم الله ذلك وقضى وقدر وأجر وقدر. وأن قوله عنده أم الكتاب اللوح المحفوظ وما أثبت في اللوح المحفوظ لا محو فيه. ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي يثبت فيه ما أثبت فيه ولا ينسى. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع ويمسحه ويثبت ما يشاء، ليس في المقادير الأخرى، بل هذا خاص في الشرائع، من الشرائع يمسح الله ما يشاء ويثبت ما يشاء، قد يكون النص إلى بدل، قد يكون النص إلى غير بدل، وهكذا. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يخبر الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالآيات من قبل نفسه. المراد بالآيات هنا الآيات المخلوقة المنزلة، ليس بالمعجزة، لأن نفسة الآية في القرآن تأتي لعدة معاني، آيات منزلة مخلوقة القرآن، آيات بمعنى المعجزات، تسميتها معجزات تسمية حديثة من اصطلاح أهل الكلام، وإلا هي تسمى آيات. آيات أي علامات الآيات الفورية المشاهدة، يقال آيات. إذا للآيات ثلاث إطلاقات، الآية الفورية المشاهدة، الآية المنزلة المتلوة، والآيات التي هي عبارة عن الأشياء الخارقة للعادة التي يظهرها الله سبحانه وتعالى على أيدي الأنبياء الذين يدعون النبوة والرسالة. وإن أظهر هذه الأشياء على أيدي بعض الصالحين من غير الأنبياء تسمى كرامة. الفرق بين الآيات وبين الكرامات، الآيات التي اطلع عليها علماء الكلام سلسلة المعجزات، هذه تظهر على أيدي الرسل، على أيدي مدعي النبوة، كأن الله يريد أن يثبت ويصدقهم في دعوة الرسالة والنبوة. إذا أظهر لهم هذه الآيات، الآيات تشهد لهم بصدق الرسالة، لأنهم صادقون فيما ادعوا من الرسالة والنبوة. ومن لم يدعي شيئا من ذلك من عباد الله الصالحين، أظهر الله لهم أحيانا بعض الأمور الخارقة للعادة تسمى كرامة، إكرام من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، لهذه الكرامة، لتكون الكرامة عونا له على طاعة الله تعالى وحسن عبادته. وكل من المعجزات والكرامات ليست في أيدي الأنبياء ولا في أيدي الصالحين، بل كل ذلك بيد الله. يظهر الله المعجزات والآيات لنبيه من الأنبياء وهو لا يدري، يظهر الله شيئا من الكرامات لبعض الصالحين وهم لا يدرون، لنعلم أن كل ذلك من الله، ليس للأنبياء فيه حق ولا للصالحين. أما الآيات المذكورة عندنا هنا الآيات المتلوة، وإنما ذكرنا هذا بالمناسبة. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي من آيات من قبل نفسه، كما لا يأتون بالآيات المنزلة من قبل أنفسهم، كذلك لا يأتون بالآيات التي هي المعجزات من قبل أنفسهم، بل من عند الله سبحانه. ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تنسب للشريعة الأخرى، ويمسح الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. هذا ينطبق على غير الشريعة الإسلامية. أما الشريعة الإسلامية لا يأتي فيها النفس العام، وإنما النفس لبعض الآيات إما إلى بدل أو إلى غير بدل. أما الشريعة هذه شريعة خالدة لا تنسق، تبقى ما بقي في الحياة حتى يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، هذه الشريعة تبقى. ولا توجد شريعة أخرى تنافسها. ودعوى ذرية الأديان دعوى باطلة، لا توجد اليوم أديان لا حريتها، حتى يقال يجب العمل بحرية الأديان، كلام ضال مبدد، لا شريعة بعد شريعة بعد شريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها نسقت وانتهت. صحيح انه في الأرض شريعة التوراة من عند الله، وشريعة الزبور من عند الله، وشريعة الإنجيل من عند الله، لكنها كلها نسخت وانتهى أجلها، ونسخت وانتهت، ولم تبق إلا شريعة واحدة، الشريعة الإسلامية التي جاء بها خاتم النبيين، وهي خاتمة الشرائع. وما عدا ذلك لا توجد اليوم أي شريعة أو أي دين حتى يدعى لذلك نوعا من الحرية مع الإسلام. وربما يبلغ لاتباع الناس الجهل إلى أنه يرى ينبغي أن تبنى الكنائس والمساجد جنبا إلى جنب عملا بحرية الأديان، وهذا جهل وضلال. ولا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الكنائس بزي النصارى واليهود فضلا من أن يبني الكنائس، بل قد هدم كثير من فقهاء المسلمين الردة على مسلم يذهب إلى الكنيسة متزين بزي الكفار ومتشبها به، أصل ذلك من أسباب الردة على عن الإسلام. فما بال من يقول يجوز الآن بناء الكنائس والمساجد جنبا إلى جنب، وهذا بناء سببه الجهل، الجهل المركب الذي يظن صاحبه أنه على علم. ونسأل الله لنا ولكم السلام. نعم، فلنكتفي بهذا المنبر، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله. قوله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية والذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويجده. ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. فرب سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو عالم بما خلق،
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وعلم ما هم عاملون بعد أن يخلقهم، علم ذلك قبل أن يخلقهم، علم الخلق وعلم أعمالهم وما سيعملون في مستقبل أمرهم، علم كل ذلك قبل أن يخلقهم. لكن هو خلقهم فهو عالم بهم وبأعمالهم في مستقبل أمرهم. في هذا الكلام يقول الشاعر: إنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. كان هنا كانت تامة بمعنى الوجود، يعلم ما كان ما وجد وتحقق، وما يكون وما لم يكن لم يوجد بعد أن لو كان كيف يكون، كم من وكيف. كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هؤلاء يعلم الله لأنهم لا يردون لما طلبوا الرجعة، لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والعناد. وإن كان رب سبحانه وتعالى يعلم أنهم لا يردون، ذلك معلوم عنده مكتوب عدم ردهم، ولكن أخبر أنهم لو حصل ذلك لعادوا لما كانوا عليه من قبل. وقال رب سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كل هذه الأمور لم تقع، ولكنها معلومة عند الله لأنها لا تقع. وفي هذا الكلام في كلام الشيخ لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. في هذا رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنهم لا يعلموا شيئا قبل أن يخلقه ويوجده. القدرية، عقل القدرية على الرافضة من باب عقل العام على الخاص. القدرية أعم من الرافضة. الرافضة عقيدتهم الخاصة رفض الصحابة وتكفير كبار الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما في هذا الباب فهم قدرية، لفظة القدرية تشملهم وتشمل المعتزلة. القدرية أتباع الجهني والمعتزلة أتباع واثر بن عطاء، كلهم تشملهم لفظة القدرية. والرابغة من المعتزلة، المعتزلة داخلون في هذا الباب تحت القدرية، لأن المعتزلة يشتركون مع القدرية في نفي القدر ويمتازون بنفي الصفات وبالقول بالمنزلة بين المنزلتين. الرافضة تقول بكل ما تقول المعتزلة، أي الرافضة خائفة من المعتزلة في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر، ويمتازون برفضهم الصحابة إن كان في ذلك منا. الذين قالوا إنه سبحانه وتعالى لا يعلم شيئا قبل أن يخلقه ويوجده، وهذا كلام يشبه كلام الهذيان. ولو قيل للنجار: هذا الزراب الذي صنعته وهذا الكرسي ما كنت تعلمه ولا تتصور إلا بعد أن صنعته وأوجدته وركبته، ماذا يقول؟ هذا كلام لا يقول إلا إنسان مصطنع. الذي يعلم ما يقول لا يقول بالثاني: هذه الصنعة ما كنت تعلمها ولا تتصورها إلا بعد أن وجدت. ولكن النجار والذي خطط والذي قطع الخشب وركب هذا الدولاب وذاك الكرسي وهذا كان متصور في ذهنه يعلم، ولو كان لا يعلم ما عمل شيئا. ولو كان يوجد هذه الصناعة كل إنسان غير متعلم وغير فاهم، ما احتجنا إلى نجارين مختصين، كان عمل كل إنسان ولكن هذه ثلاث لا يعلمها الا المختصون. الثاني يجب ان يعلم العاقل لانه يعلم ويتصور هذه الصناعه قبل ان توجد. وقول الرب سبحانه وتعالى اوجد هذا القول لامتي بكل ما فيه وهو ما كان يعلم الا بعد ان اوجده. كيف اوجده وهو لا يعلم؟ كلام لا يقوله عاقل. وهؤلاء باعوا رسولهم للهوى. وهذه المساله من فروع مساله القدر. ومساله القدر وزع الشيخ في كتابه عده مواضع، في اربعه مواضع تقريبا، وسياتي لها زياده بيان ان شاء الله. هناك نتكلم على الطوائف التي تم في مراتب القدر التي تقدم ذكرها، التي يجب على كل مسلم ان يعلمها. من جملة مراتب القدر أربعة، يجب على المسلم أن يعتقد بأن الله عالم كل شيء، محيط بعلمه بكل شيء، علم كل ما كان وما سيكون وما سيوجد في مسلسل الأزمان بدون نهاية، علم ذلك قبل أن يوجد، ثم كتب ذلك عنده وشاءه بمشيئته العامة، ثم خلق ونفذ وفق العلم السابق والإرادة السابقة والكتاب السابق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وتعتبر هذه مراتب القدر. يجب على كل مسلم أن يعلم ذلك متعلما أو غير متعلم، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الست التي لا يصح إيمان خارج إلا بها. وكونه غير متعلم لا يمنع من هذا التعلم، لأن كثيرا من الصحابة كانوا غير متعلمين ولكن يحفظون في مقدمة أبو هريرة رضي الله عنه من كبار الحفاظ، لا يوجد في الصحابة أحفظ منه إلا عبد الله بن عبد بن العاص كما يقول هو عن نفسه. يمتاز عبد الله بأنه يحفظ ويكتب، وأبو هريرة يحفظ ولا يكتب، ومع ذلك صار فخرا في هذا العلم كما تعلمون. إذن الكتابة والقراءة وعدم الكتابة وعدم القراءة لا تمنع المرء من التعلم ما يجب عليه. هذه من العلوم الضرورية التي لا يسع المسلم جهله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأمره بطاعته ونهاه عن معصيته. ناسب ذكر الأمر والنهي بعد ذكر الخلق إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، لم يخلقهم عبثا ليأكلوا ويشربوا فقط، ولكن خلقهم ليعبدوه وليتقربوا إلى الله بالعبادة والطاعة، وبذلك يصلح أولياءه. فالله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى عبادتهم وطاعتهم، بل هم المحتاجون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس في ذلك إشارة أو لا ينبغي أن يفهم لأن الله بحاجة إلى عبادته، لذلك خلقهم ليعبدون. خلقهم ليعبدوه لمصلحته، لينالوا بهذه العبادة درجة العبودية، وليصبحوا من عباده المقربين ويحبهم ويحبونه ويرضى عنهم. وخلق لهم دار الكرامة يكرمهم فيها، خلقهم لهذا الهدف. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أصوب عملا. العمل الصواب هو المقبول عند الله، العمل الصواب هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سبق ذلك الإخلاص، الإخلاص وكونه صوابا شرطان أساسيان لقبول الأعمال، وإلا أيما عمل يعمله العبد ليس خالصا لوجه الله تعالى دخله شيء من الرياء والسمعة وحب الثناء، أو صرف لغير الله، أو فقد الموافقة أي موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل مردود.
قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحفظنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقال تعالى كفاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم بخسي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء، ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئة تنفذ، مشيئة الرب سبحانه وتعالى تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، ليسوا مسلوبين المشيئة، لهم مشيئة ولهم إرادة، ولكن مشيئتهم وإرادتهم تابعة لإرادة الله تعالى، فما شاء لهم كان وجد وتحقق، وما لم يشأ لم يكن، ولو شاء العباد مشيئتهم إنما تنفذ إذا وافقت مشيئة الله. وساق عدة آيات تثبت المشيئة، وليس في إثبات المشيئة لله تعالى نفي لمشيئة العباد، العباد لهم إرادة ولهم مشيئة ولهم اختيار ولهم قدرة ولهم علم، بذلك يثابون وعلى ذلك يؤاخذون، ولكن ليست إرادتهم إرادة مستقلة، أو مشيئتهم المشيئة والإرادة هنا بمعنى واحد، الإرادة التي ذكرت هنا بمعنى المشيئة العامة، لأن الإرادة إرادتان، إرادة دينية شرعية وليس هذا محل بحثها، والذي نحن بصددها إرادة كونية، الإرادة الكونية الأزلية، العباد يشاءون ويعملون باختيارهم، والأعمال تنسب إليهم حقيقة، الأفعال أفعالهم، ولكن الله خلقهم وخلق أفعالهم، وليس لهم اختيار مستقل أو مشيئة مستقلة، ولكن الخطاب إنما يتعلق بالأوامر والنواهي، لأن القدر نوعان، قدر وردت به الآيات القرآنية والسنة النبوية كما هنا، إثبات لأن العباد لهم إرادة ولهم علم ولهم خشية، ولكن كل ذلك تابع لإرادة الله تعالى، لا يقع في هذا الكون إلا ما علم الله وكتب وشاء ثم خلقه ونفذه، لا يمكن أن يوجد في ملكه إلا ما شاء، وليس معنى ذلك أن العباد مجبورون على أعمالهم، ليسوا بمجبورين، ولكن يعملون ما يعملون باختيارهم، فالله سبحانه وتعالى خلقهم وخلق لهم الإرادة وخلق لهم القدرة وخلق لهم الاختيار وأقدرهم على الأعمال، إذا نسب العمل إلى العبد فالنسبة نسبة حقيقية، العبد هو الذي يصلي حقيقة، ليس الله هو الذي صلى، العبد هو الذي صلى، هو الذي صار، هو الذي تصدق، هو الذي قاتل وجاهد حتى قتل أو قتل، كل هذا عمله، عمله يعمل باختياره وبإرادته، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقه ووفقه إلى هذه الأعمال،
ولولا توفيق الله وعلمه السابق وإرادته السابقة وكتابه السابق ما علم من ذلك شيئا. هذا المقدار أي كون أنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء وأن ما سيقع وأنه لا يصيبك إلا لا يخطئك. يجب أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأت لم يكن ليصيبك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. شاء العباد أن لم يشاءوا. هذا المقدار هو الذي جاء في الآيات والأحاديث الصحيحة ويجب على كل مسلم أن يعلم هذا ويؤمن ويوقن ذلك. ما زال على هذا يسمى سر القدر. لماذا خلق فلانا ووفقه للطاعة؟ ولماذا لم يوفق فلانا لطاعته؟ ولماذا كتب على الفلان الوقوع سيفه وبجق على عنه؟ هذا يسمى سر القدر. وهذا السر لا يجوز الخوض فيه ولا يجوز السؤال عنه. كما هناك أن هناك سر في باب الأسماء والصفات. حقيقة ذات الرب سر من أسرار الله. حقيقة الصفات حقائق الصفات كلها من أسرار الله. ليس لنا أن نسأل كيف هو في ذاته وكيف صفاته. فذلك هنا لا يجوز أن نسأل لما فعله لما فاضل بين عباده في الأرزاق وفي التوفيق لما كتب الشقاوة على زيد وكتب السعادة لعمر ولما إلى آخره. هذا سر أخطر من السر الذي في باب الأسماء والصفات. هذا الذي لا يجوز القول فيه. أما الصفحة الأولى يجب أن نعلم ونفقها ونوقن ونعمل بها. أما الصفحة الثانية هي صفحة مطوية وهي سر من أسرار الله تعالى. لا يجوز التفكير فيه فضلا عن الخوض والبحث فيه. والمشيئة النافذة والعلم سابق كتاب سابق ونحن لا نعلم من ذلك شيئا ولكننا مخاطبون بظاهر الشريعة ونؤمن بأننا نعمل ما نعمل باختيارنا. يقوم الإنسان يدخل المسجد ويصلي باختياره ويخرج من المسجد فيذهب إلى أعماله فيذهب إلى مدرسته. كل ذلك باختياره. إذا يطيع باختياره ويعصي باختياره ولم يكن مجبورا لا على الطاعة ولا على المعصية. ولكن لماذا كان ذلك كذلك؟ هذا الذي لا يجوز أن يسأل لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ولا يفيدون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا المقدار يجب أن نقف عنده.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فإن سهل يشكل على هذا قوله تعالى فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. قوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه بشيء. وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا ما لهم بذلك من علم ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فقد ذمه الله تعالى حيث جعل الشرك كائنا منه بمشيئة الله. وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإضواء لله تعالى إذ قال رب لما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته وقالوا لو كره ذلك وسقط لما شاء. فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليه ذلك. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به. أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره. فجعلوا المشيئة العامة تاسعة من الأمر فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال. إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سالم على عمر رضي الله الله عنه بالقدر فقال: وأنا أعيذك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم. فعلم أن مراده التكذيب، فهو من قبل الفعل، فهو من قبل الفعل. من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع البيت
على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو يشاء المشيئة العامة لله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى بإذنه وكتابه. لا يبعث هذا القول إذا ما علمه الله سبحانه وكتبه عنده وشاءه بمشيئته العامة، ثم خلق ذلك ونفذ. وكيف يكون في ملكه إلا ما يشاء؟ ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يدعو أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بعض الطوائف علماء الكلام لهم اضطراب وإساءة في هذا الباب، في باب القدر. منهم من يزعم بأن الله لم يعلم هذا المخلوق إلا بعدما خلقه، خلقه وهو غير عالم فيه، وعلم به بعد أن خلقه وأوجده. وهذا كلام لا يقوله من يعقل إلا من برع عقله بهواه وقلد التقليد الأعمى الفلاسفة ومن تأثر بكلامه. ثم منهم من يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يشاء إلا الخير وإلا الإيمان، أما الكفر فيقع بدون مشيئته، والشر يقع بدون مشيئته. وفي زعمهم يريدون تنزيه الله تعالى من إرادة الكفر والفسوق والعصيان. أخطأوا في ذلك حيث اختلط عليهم الأمر ولم يفرقوا بين الإرادة الدينية والإرادة القولية. بالإرادة الدينية الله سبحانه وتعالى لا يريد أي لا يحب إلا الخير وإلا الإيمان، يأمر بالإيمان ويأمر بالأعمال الصالحة ويحب الحسنات والطاعات وأهل طاعته وعبادته، لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك كونا ودينا. اجتمعت هنا الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية التي بمعنى المحبة والأمن.